بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حجيتها. أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير وكان مقصودا به التشريع والاقتداء ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين ومصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين. وعلى أن الأحكام الواردة في هذه السنن تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانونا واجب الاتباع.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله، جزاه الله عنا كل خير. ها نحن نواصل القراءة من كتابه القيم الموضوع في علم أصول الفقه. كان آخر ما تكلمنا عنه هو الدليل الثاني من أدلة الشريعة، السنة النبوية، من حيث التعريف ومن حيث الأنواع. عرفنا بالسنة عند المحدثين وبالسنة عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند غيرهم. الآن الشيخ يتطرق إلى مسألة مهمة جدا، ألا وهي المتصلة بحجية السنة، أي كون السنة النبوية الصحيحة حجة يجب اتباعها. وهذه مسألة مهمة، السنة حجة. ما معنى كون السنة حجة؟ كون السنة حجة أي يجب اتباعها. إذا ثبت أن هذا ما دلت عليه السنة على المسلم أن يتبع ذلك، هذا معنى قول العلماء حجية، أي أنها حجة، أنها حجة يجب اتباعها لكل مسلم. أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أي سواء أكانت السنة سنة قولية أم كانت سنة فعلية أم كانت سنة تقريرية. قلنا في الأسبوع الذي قبل الأخير أنه لا فرق بين هذه الثلاثة، كلها سنة شريطة أن تكون ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقول السنة نعني بذلك ما صح من السنة. عندما نقول السنة سنة، ما مقصودنا؟ أي السنة الصحيحة، لا نقصد الأحاديث الموضوعة والمختلقة، لكن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ثبت ذلك من قوله أو ثبت من فعله أو ثبت من تقريره، فهو حجة يجب اتباع ذلك من المسلمين. وكان مقصودا به التشريع والاقتداء، هذا أيضا قيد مهم. لما عرفنا بالسنة عند المحدثين ماذا قلنا؟ معنى السنة عند علماء الحديث ما هي السنة؟ نعم ارفع صوتك يا أخي. نعم. نعم، هذه هي السنة عند علماء الحديث. بينما السنة عند الفقهاء والأصوليين ما هي السنة عند الفقهاء والأصوليين؟ نعم. نعم ما صدر من قول أو فعل أو تقرير، هذه هي السنة عند الأصوليين بالذات. طيب ما مقصود الشيخ هنا؟ ويريد أن يفرق بين السنة التي قلنا عنها إنها حجة وما يكون من السنة، لكن ليس المقصود به التشريع والاتباع، ولكنه من السنة، كأن يكون وصفا خلقيا أو خلقيا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد لا يقصد منه ماذا؟ لا يقصد منه ماذا؟ التشريع والاقتداء. فهذه مسألة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، ولكنه ولد كولادة أي إنسان، ولد من أبوين ونشأ في مكة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أهل مكة يفعلون أشياء ففعلها كما كانوا يفعلونها. يجب أن ننتبه لهذا، يعني لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل مكة في كل شيء، يعني وجدهم يفعلون أشياء، ليس أنه تلقى وحيا من الله أنه إذا أردت أن تأكل كل هكذا، إذا أردت أن تمشي امشي هكذا، إذا أردت أن تنام نعم، في بعضها التي هي السنة سيشرعها لنا إذا قصد أن نتبعه ونقتدي به. لكن العلماء يعني يحرصون على شيء ألا نخلط وألا نشدد على أنفسنا، فنأخذ السنة مجملة ما كان يقصد منها التشريع والاقتداء، وما لم يقصد منه أو منها التشريع والاقتداء. طيب أضرب لكم مثالا مما نقل عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه كان من أشد الصحابة اتباعا لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من أشدهم اتباعا لآثار الرسول، ما يكاد يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع صنيعة أو عمل عملا إلا وحرص على أن يعمل مثله ويصنع أن يصنع مثله. حتى مما يحكى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا أراد السفر إلى جهة من الجهات بحث هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر إلى هذه الجهة أم لا، فهل يقصد بهذا أن هذه السنة يجب اتباعها، أن إذا لم يسافر الرسول إلى جهة كذا لا يجوز السفر؟ ليس مقصوده هكذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني فعل شيئا لحاجته باعتباره إنسانا ومن أهل مكة، هذا قد لا يقصد منه الابتداء والتشريع. بالمثال يتضح أكثر، كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا خرج وسأل فقالوا له نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج أو سافر إلى هذه الناحية. طيب يبحث أي طريقة سلكها، الآن مثلا لو أردت أن تمشي إلى أبوجة ممكن تسلك طريق كوجي ويمكن تسلك طريق إيش؟ طريق جبة، أليس كذلك؟ طيب وكلاهما يوصلانك إلى مقصودك، لكن ابن عمر يريد أن يعرف هل سلك هذه الطريقة أو سلك هذه الطريقة، يعني من هذا من باب الأمثلة فقط. لو وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى طريقة كذا أو مشى طريقة كذا، مقصوده مكة مثلا أو أي جهة أخرى، هل يقصد من سلوك هذا الطريق أنه يجب أو يريد أن نقتدي به في هذا السلوك؟ إذا كان مقصوده ذلك سيبينه، هذا الذي يعقد عليه المشايخ العلماء. فابن عمر إذا خرج يسأل وقيل له نعم سلك طريق كذا، لم يكتفي بهذا، يسأل طيب أين مشى النبي صلى الله عليه وسلم وتعب ثم استراح؟ إذا قالوا مشى حوالي كذا من المسافة ثم تعب واستراح، يبحث عن مكان استراحته صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل هو هناك حتى إن لم يكن تعبانا سيجلس ويستريح ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لكن من جاء ولم يقف هل نقول خالف السنة؟ أها هنا الإشكال، ليه لم يخالف السنة؟ ليش؟ لأن هذا ليس مقصودا منه التشريع والابتداء. طيب من فعله يؤجر، ابن عمر يؤجر على صنيعه هذا، يؤجر لماذا؟ لشدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تنكر على غيرك إذا لم يفعل مثل صنيعك. من الأمثلة التي كان بعض الأشياء هذه قد يكون محل خلاف، هل فعله لنقتدي به أو فعله على أساس أن تلك هي عادة أهل زمانه. مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شعره كان يصل إلى عنقه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ينمي شعره كثيرا. أرى بعض الشباب الآن أيضا هم ينمون شعره، فإذا سئلوا قالوا هذه السنة. لا تخطئوا، لا تخلطوا بينهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت عادة أهل مكة في زمانه، لم يتلقى وحيا يعني في هذا. حتى أذكر أن بعض مشاهدنا قال إذا كان عادة بلدك أنك تقصر الشعر كلما كبر يجب عليك أن تفعل هذا حتى لا تكون مرائيا، يعني تريد أن تتميز عن الناس. فهذه الأمور يجب أن تنتبه لها. السنة هي ما كان المقصود منها التشريع والابتداء. لكن نرجع نقول من فعل ما ليس مقصودا منه التشريع والابتداء هل يؤجر؟ نعم يؤجر. يؤجر لماذا؟ لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه النية فقط تؤجر عليه. مثل ما كان ابن عمر لم ينكر على غيره ولا غيره أنكروا عليه أنه حتى إذا أكرمكم الله سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته تبول أو قضى حاجته الكبرى في مكان كذا فيأتي يقضي حاجته حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى هذه الخطوة يريد أن يتبع نفس الخطوة فيؤجر عليه، هذا دليل على شدة المحبة. لكن نقول من لم يفعل أن ننكر عليه؟ لا ننكر عليه. إذن هذا هو المقصود، فهي من المسائل التي ينبغي أن نتنبه لها. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثل، ما الفرق بيننا وبينه؟ يوحى إلي. إذن الوحي هو الضابط، الوحي هو الضابط. نعم. إذن وكان مقصودا به التشريع والابتداء، يفهم من ذلك مفهوم مخالفة أن ما لم يقصد به التشريع والابتداء ليس من قبيل السنة التي هي حجة يجب اتباعها. لكن هل هي سنة؟ نعم هي سنة، يعني خاصة على تعريف المحدثين كلها سنة. نعم. لكن الأصوليون والفقهاء تجنبوا هذا كله، فهم يقولون السنة ما كان من أقواله أو من أفعاله أو من تكريراته، لأن مقصودهم التشريع والاستنباط، استنباط الأحكام. واضح؟ نعم. ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح، أي كما قلت لكم ليس كل ما يدعى أنه السنة نقبل أنه من السنة، لا بد أن يكون ذا سند صحيح متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كل من هب ودب لقال ما يريد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في بيئتنا هذه، يعني بأذني سمعت برنامجا إذاعيا في يوباوية يقول المتحدث فيه من كلام الله عز وجل على حد زعمي، هو يقول من كلام الله عز وجل لسانك أسدك. والله يعني حتى الآية القرآنية يعني إذا كان هذا واردا في القرآن فمن باب أولى الحديث التي هي كثيرة، ما نعرفها، كل واحد يدعي أن هذا حديث هذاك حديث. فلذلك العلماء يقولون بسند صحيح، يعني ليس كل ما يدعى أنه حديث أو سنة نقبله، لكن نقبل ما كان بسند صحيح. هذا السند الصحيح هنا أيضا مفهوم مغلوب يجب أن نصحيحه. بسند صحيح هل يعني أن الحديث الحسن لا نقبله لأنه ليس بسند صحيح؟ هل يعني هذا؟ لأنه قال بسند صحيح. أنا سمعت مرة حديث أنس عند الإمام الترمذي، أنس بن مالك رحمه الله، والحديث مروي في جامع الإمام الترمذي، أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلقى أخاه أيعانقه؟ قال لا. أيقبله؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. وهذا الحديث قال الإمام الترمذي حديث حسن. وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله عليه قال هو حديث حسن. فلما احتج بالحديث عند صاحب لنا قال إيه هو حديث حسن ليس صحيح، هو حديث حسن ليس حديثا صحيح، كيف تلزمني به وهو ليس حديثا صحيح. فهنا مقصود الشيخ بسند صحيح يشمل ما هو صحيح وما هو حسن، لأن الحديث الصحيح سنده صحيح، الحديث الحسن سنده صحيح، لكن ليست درجة صحته كدرجة صحة الحديث الصحيح، وإلا وليس من قبل الضعيف ولا من قبل الموضوع. مثلا قد يرى في أحد رواته أنه ضعيف الحفظ، مثلا أنه ينسى، أن ضابط الراوي ضابطه أقل، فهذا الذي يجعلون به الأحاديث حسنة ولا ترتقي إلى درجة الصحة. لكن السنة التي هي حجة تشمل الحديث الصحيح والحديث الحسن. هذا لا يفهم هنا أنه قال بسند صحيح أن الحديث الحسن ليس بحجة ولا بسنة، بلى حجة وسنة. الحديث الصحيح مثله الحديث الحسن من حيث كونهما سنة وحجة يجب علينا اتباعهما. نعم. يفيد القطع أو ظن الراجع. ها شوف الآن وضح الشيخ، يعني إما يفيد القطع أو الظن الراجح. الحديث الحسن قد يكون مما يفيد الظن الراجح، يعني ليس من باب القطع. ومن ناحية أخرى الحديث المتواتر والحديث الآحاد. الحديث المتواتر يفيد القطع، والحديث أحاديث الآحاد إنما تفيد ماذا؟ الظن الراجح أو الغالب. مع ذلك فهو حجة يجب اتباعها. بصدقه يكون حجة على المسلمين. نعم، يكون حجة على المسلم سواء كان حديثا صحيحا أو كان حديثا حسنا. نعم. بل ومصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين. نعم. السنة مصدر تشريعي. ما معنى ذلك؟ أن المجتهدون إذا احتاجوا إلى أن يبحثوا عن حكم شرعي، لماذا نبحث عن الأحكام الشرعية؟ ما هو الحكم الشرعي؟ ما عرفنا به هنا ولا نسيته؟ الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بإيش؟ أفعال المكلفين. إذن لولا أننا نريد أن نبحث عن أحكام أفعال المكلفين لما احتجنا إلى الحكم الشرعي. وهنا أيضا نقطة مهمة، الحكم الشرعي حرام حلال مباح واجب وما إلى ذلك، تعلقه بماذا؟ بأفعال المكلفين. يعني إذا فعل فعلا تحكم عليه، لا تحكم على شخصه هو. يعني الحكم الشرعي ينزل على ماذا؟ ينزل على أفعال المكلفين. لأن الحكم الشرعي كما عرفه العلماء هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. إذن هنا يقول الشيخ مصدر تشريعي لأن المجتهدين يحتاجون إليه لاستنباط الأحكام الشرعية التي تتعلق بأفعال المكلفين، أي أن الأحكام الواردة في هذه السنن تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانونا واجب الاتباع، أي من حيث الاتباع يجب اتباع ما ورد في القرآن كما يجب اتباع ما ورد في السنة، لا فرق من حيث الاتباع، كلاهما واجب الاتباع. نعم اقرأ. والبراهين.
والبراهين على حجية السنة عديدة، أولها نصوص القرآن، فإن الله سبحانه في كثير من آي الكتاب الكريم أمر بطاعة رسوله وجعل طاعة رسوله طاعة له، وأمر المسلمين إذا تنازلوا.
ما دمنا أشرنا إلى هذا الفهم السيء أو الفهم الخاطئ، لا نقول سيء، الفهم الخاطئ عند بعض الناس في عدم التفريق بين ما كان المقصود منه الابتداء والتشريع وما لم يكن كذلك، فيما هو أشد من ذلك. الآن ما رأيكم لو رأينا شخصا في طريق العام، طريق السريع، تعرفون الطرق السريعة إكسبرس بين إبادة ولاغوس أو بين أبوجا وكادونا وما إلى ذلك، الطرق السريعة، فرأيناه يركب حصانا، يركب في ألم تسمع بهذا؟ الناس الآن يركبون الإبل ويركبون الحصان، وإذا سئلوا قالوا هذه السنة، قالوا هذه السنة. هذا فهم ثقيل، هذا فهم ثقيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ركب الحصان والإبل لأن أهل زمانه كانوا يركبونها فقط، لم يأتي وحي أنه يجب عليك أن تركب حصانا أو تركب، لأن مصيبة هذه الأيام، يعني إساءة إلى الإسلام، يعني واحد يركب حمار في إشارة المرور في الطرق المزدحمة بالسيارات وإذا قبض عليه قال أنا أطبق السنة. فانتبه، يعني العلم يؤخذ من أهله، يعني الواحد إذا 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 قرأ شيئا يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا من هذا الباب أيضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم ركب حصانه لم يقصد أن القوم، أننا الأجيال اللاحقة يجب أن نتبعه في ركوب الحصان، عرفتم؟ إذا أنت ذكرت هذا المثال واضح واضح.
أولها نصوص القرآن، فإن الله سبحانه في كثير من آي الكتاب الكريم أمر بطاعة رسوله وجعل طاعة رسوله طاعة له، وأمر المسلمين إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله وإلى الرسول، ولم يجعل للمؤمن خيارا إذا قضى الله ورسوله أمرا، ونفى الإيمان عمن لم يطمئن إلى قضاء الرسول ولم يسلم له. وفي هذا كله برهان من الله تعالى على أن تشريع الرسول هو تشريع إلهي واجب اتباعه.
طيب، إذن الآن يسرد لنا الأدلة والبراهين التي تؤكد أن السنة حجة يجب اتباعها، وأول هذه الأدلة النصوص القرآنية. النصوص القرآنية هي أول ما يدل على أن السنة حجة، يعني أقوى الأدلة على حجية السنة النصوص القرآنية، الآيات القرآنية، كما سيذكر لنا الشيخ رحمه الله شيئا من هذه الآيات. قال هذه الآيات بأنواعها، منها ما جعل طاعة الله كطاعة رسوله، ومنها ما أمر المسلمين إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله وإلى الرسول، هذه كلها أدلة تؤكد أن السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب علينا أن نتبع. من هذه الآية قال تعالى
قل أطيعوا الله والرسول.
نعم، إذن أطيعوا الله، من أطاع الله ولم يطع الرسول هل أطاع الله؟ ما أطاع الله. أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله والرسول. نعم.
وقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله.
إذن فكأن طاعة الرسول هي بعينها طاعة الله، بدليل قول الله عز وجل من يطع الرسول، هذا شرط، فقد أطاع الله. نعم.
وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم.
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
نعم. إذن هنا أمرنا بطاعة الله وبطاعة الرسول وبطاعة أولي الأمر منا. هذا أيضا من الأدلة التي تؤكد أن السنة حجة، لأن الله لما أمر بطاعته عز وجل بعد ذلك أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قول الله عز وجل قد أمر بطاعة رسوله هذا من أكبر الأدلة أن يجب علينا أن نتبع سنته، لأن هذا خالقنا عز وجل يأمرنا بأن نطيع الرسول. ومن هو صاحب السنة؟ سنة من؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا لطيفة من اللطائف يذكرها العلماء خاصة المفسرون. الآية تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نحن مأمورون بطاعة كم؟ بطاعة كم؟ طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر. طيب، هل بين هذه الطاعات الثلاث فرق أم لا؟ طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، هل من هذه الآية نفسها هل فيها فرق؟ ما الفرق بالترتيب؟ نعم.
هناك الفرق بين طاعة الرسول وأولي الأمر، لكن لم يوجد الفرق بين طاعة الله وطاعة الرسول.
طيب كيف عرفت هذا؟
الآية تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، استقرار قول كلمة أطيعوا.
نعم.
لكن في أولي الأمر
نعم
لم يرد كلمة أطيعوا.
نعم.
وقال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يذكر وأطيعوا أولي الأمر.
إذن بارك الله فيك، هذه هي اللطيفة التي يذكرها العلماء، أن نحن مأمورون بطاعة الله وبطاعة رسوله وبطاعة أولي الأمر، لكن طاعة أولي الأمر بدرجة أقل. طاعة أولي الأمر ليس كطاعة الله ولا كطاعة رسوله، بل هي في درجة أقل. قالوا لذلك كرر الله عز وجل كلمة الطاعة عندما تكلم عن طاعته هو، ثم عندما أتى إلى طاعة رسوله قال وأطيع، أما عندما أتى إلى طاعة أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم. مفاد ذلك ماذا؟ أن طاعة الله يكفيك أنك تطيع الله من غير أي دليل، يكفي. يعني إذا قيل لك لماذا فعلت، أطعت الله بي، أمرني الله به، هذا لا تحتاج إلى حجة أخرى. ليش؟ لأن الأمر بالطاعة منصب على ذلك، أطيعوا الله، والأمر نفسه ينطبق على طاعة الرسول. إذا سئلت لماذا فعلت كذا، لأنني وجدت أن الرسول فعله، حتى إن لم تدل عليه آية قرآنية يكفي، طاعة الرسول نفسها حجة، بنفسها حجة من غير حجة أخرى. فهمتم؟ لكن طاعة أولي الأمر ليست كذلك. طاعة أولي الأمر ليست، إذا طاعة أولي الأمر، طاعة أولي الأمر تابعة إما لطاعة الله أو لطاعة الرسول. لذلك إذا خالف أولي الأمر، إذا خالفوا الله ورسوله تطيعهم، هذا هو الفرق. يعني نطيعهم ما أطاعوا الله، نطيعهم ما أطاعوا الرسول. قالوا فلذلك أطيع الله مستقل، طاعة مستقلة، وأطيع الرسول طاعة أيضا مستقلة، يكفيك حجة. لماذا فعلت؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، لأن الرسول أمر، حتى إن لم تكن هنالك آية بعينها تدل على هذا الفعل، طاعة الرسول تكفيك. لكن طاعة أولي الأمر من غير آية ولا حديث تكفي؟ لا تكفي. طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، لذلك لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، فإنما قال وأولي الأمر منكم من باب إيش؟ العطف، أي أن طاعتهم معطوفة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء، نعم،
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول،
أي إذا تنازعنا نرد إلى المصدرين إلى الله وإلى الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله من خلال كتابه الكريم، والرد إلى الرسول من خلال الرد إلى سنته، فهذا أيضا دليل على أن السنة حجة، لأننا مأمورون بالرجوع إليها إذا تنازعنا. إذن دليل آخر من أدلة حجية السنة، نعم.
وقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم،
نعم، هنا أيضا الرد إلى الله والرد إلى الرسول والرد أيضا إلى قل الأمر منهم، ليش؟ لأنهم من الذين يستنبطونه منهم، لأنه من الذين لعلمه الذين يستنبطونه منهم، نعم.
وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم،
نعم، إذن هذا أيضا دليل قوي، يعني ليس لك خيار إذا أمر الله بشيء أو أمر به الرسول، كيف يأمر به الرسول؟ من خلال السنة، إذا السنة لوحدها تكفي حجة، السنة لوحدها تكفي حجة، وليس لك خيار بعد ذلك، ليس لك خيار بعد ما يأمر الله به أو يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم.
وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم،
نعم،
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا
تسليما، نعم، نعم.
وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا،
إذن هذه السنة، ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه، أين نجدهما؟ أين نجد ما آتانا به الرسول وما نهانا عنه من السنة؟ وقال الله عز وجل فخذوا، فعل أمر، فعل أمر، أمر من الله، فانتهوا أيضا نهي من الله عز وجل، كل هذا يؤكد حجية السنة، نعم.
فهذه الآيات تدل باجتماعها وتفاندها دلالة قاطعة على أن الله يوجب اتباع الرسول فيما شرعه،
نعم، أن الله يوجب اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شرع، وهذا كله يرد ويرد على الذين يدعون أنهم قرآنيون، لا يمكن أن تكون مسلما وتكون قرآنيا، لا يمكن. القرآنيون تعرفونه، أي الذين لا يعتبرون السنة شيئا، يقولون يكفينا القرآن، هذا ضلال، هذا ضلال والعياذ بالله عز وجل، يعني لا يمكن، يعني آيات تلو آيات، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه، هل ما أتى به هو القرآن فقط؟ لا، أتى بالقرآن ومعه البيان، ما هو البيان؟ السنة، إذن والعياذ بالله، ما الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين هم بلا شك على ضلالة، نسأل الله السلامة والعافية، نعم. الدليل الثاني، نعم.
وثانيها إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في حياته وبعد وفاته على وجوب اتباع سنته، فكانوا في حياته يمضون أحكامه ويمتثلون لأوامره ونواهيه وتحليله وتحريمه، ولا يفلقون في وجوب الاتباع بين حكم أوحي إليه في القرآن وحكم صدر عن الرسول نفسه،
نعم.
ولهذا
لحظة انتبهوا هنا، وجدنا من الأدلة الآيات القرآنية، ودليل آخر إجماع الصحابة رضوان الله عليهم من وقته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا قط أنه يجب اتباع ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون في وجوب الاتباع بين حكم أوحي إليه في القرآن وحكم صدر عن الرسول، وهذا من أكبر من أوضح الأدلة. لم نجد ولو واحدا من الصحابة سأل يوما عن أمر جاءه من النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل هذا من القرآن أو من الحديث. لم يحصل قط أن صحابيا بلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل هذا الذي جاء هو قرآن أم حديث. ما كانوا يفرقون. ليش؟ لأننا مأمورون بأن نتبع بأن نأخذ ما أتى به، وما آتاكم الرسول فخذوا. ما هذه صيغة، هذا من مما يؤكد العموم، يعني ما أتى به لا يقتصر على القرآن، وما آتاكم الرسول سواء كان قرآنا أو سنة خذوه فخذوه. إذن هذا أيضا هذه لفتة مهمة، أن الصحابة في حياتهم رضوان الله عليهم ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قلت لنا هل هو من القرآن أو منك أنت. لا، ما كانوا يسألون. للأسف إذا قلت لبعض الناس اليوم افعل كذا يقول واجب ولا سنة، يسأل هل هو واجب ولا سنة، إذا قلت لا تفعل يقول هو مكروه ولا حرام. هذا من مصائب المتأخرين. الصحابة ما كانوا يعني همهم فقط هل جاء عن الرسول فيمتثلون، يعني من غير أن يسألوا ويتأكدوا هل هو من القرآن أو من الحديث. ليش؟ لأن كليهما وحي من الله عز وجل. القرآن وحي بلا شك، والقرآن دالنا لأن السنة كذلك وحي. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما نطق به وحي يوحى إليه. نعم.
ولهذا قال معاذ بن جبل
رضي الله عنه
إن لم أجد في كتاب الله حكم ما أقضي به قضيت بسنة رسول الله. وكانوا بعد وفاته إذا لم يجدوا في كتاب الله حكم ما نزل بهم رجعوا إلى سنة رسول الله. فأبو بكر كان إذا لم يحفظ في الواقعة سنة خرج فسأل المسلمين هل فيكم من يحفظ في هذا الأمر سنة عن نبينا؟ وكذلك كان يفعل عمر وغيره ممن تصدى للفتيا والقضاء من الصحابة. فمن سلك سبيلهم من تابعيهم وتابع تابعيهم بحيث لم يعلم أن أحدا منهم يعتد به خالف في أن سنة رسول الله إذا صح نقلها وجب اتباعها.
نعم. إذن كما قلنا مرارا هذا بإجماع الصحابة ومن بعدهم، لم يخالف في ذلك أحد في حجية السنة، لم يختلفوا في ذلك، اتفقوا وأجمعوا على أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب أن نتبعها. أشار الشيخ رحمه الله إلى أمر أيضا مهم هنا، أن أبا بكر الصديق وهو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا إذا جاءهم أمر ولم يعرفوا دليلا من السنة خرجوا وسألوا الناس، وهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس به، مع ذلك حرصهم ومن تواضعهم لم يدعوا أنهم عرفوا السنة كلها. هذه الفائدة التي أريد أن تأخذوا من هذا المقطع. إذا كان أبو بكر الصديق من الأمثلة التي أشار إليها الشيخ، كان أبو بكر الصديق ما كان يرى أن للجدة نصيبا في الميراث، ما كان يرى أن للجدة نصيبا في الميراث، حتى سأل الصحابة فقالوا نعم إن للجدة سدسا، إن للجدة سدسا. وعمر بن الخطاب في حديث أبي موسى للأشعري لما استأذنه فلم يأذن له فانصرف، ثم تلا عليه حديث أنكره عمر، قال أنا لم أسمع هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن يشهد لك غيرك، ولما شهدوا قبله. إذن هذه فائدة كبرى لنا، السنة بحر واسع، القرآن الكريم قد يحفظه الإنسان من أوله إلى آخره، وكثير من ممن من الله تعالى عليهم بهذا الفضل الكبير حفظ كتاب الله عز وجل، لكن نادرا أن تجد من حفظ السنن كلها. فلذلك هذا مثال ضربه لنا خير هذه الأمة أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله، نجتهد قدر إمكاننا أن نحفظ من السنة ما استطعنا، لكن لو جاءنا غيرنا بشيء لا نعرفه أن نتكبر ونقول لا لا يمكن، كيف عرفته وأنا لا أعرف؟ لا ينبغي هذا. أبو بكر هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر كذلك، مع ذلك خفي عليهم بعض السنة، ولما أخبروا قبلوا. هذا الذي ينبغي على المسلمين وبخاصة على طلبة العلم، يعني اجتهد قدر إمكانك، لكن كما يقول العلماء من حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ، يعني إذا غيرك حفظ وأنت نسيت خذ منه. هذا الذي أريد أن ننبه إليه. وكما قلت لكم السنة في الحقيقة بحر واسع، ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن متى يحق للإنسان أن يجلس للفتوى، متى يحق له أن يجلس ويفتي الناس. سألوا الإمام إذا حفظ كم ألفا، بدأوا بألف، خمسة آلاف، مئة، عشرة آلاف، قال لا. قالوا كل ما سألوه يقول لا، كيف عشرة آلاف حديث يفتي؟ عشرين ألف كيف؟ عشرين ألف، ليس عشرين، عشرين ألف. قالوا حتى وصلوا إلى مئة ألف. فأجاب الإمام أرجو، أي يعني لا بأس، يمكن إذا حفظ مئة ألف حديث. انظروا حالنا اليوم، يعني بعض الناس لم يحفظ حفظا صحيحا ولا خمسين حديث، وهو شيخ الإسلام في بلاده للأسف. هذه مصيبة والله، مصيبة. فحري بنا أن نقتدي بهذا الجيل المبارك، جيل الصحابة رضوان الله عليه. هذا هو أبو بكر الصديق، هو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وفوق ذلك هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه في سفره وفي إقامته، ما تكاد تجد كما ورد في الحديث إلا أنا وأبو بكر، ذهبت أنا وأبو بكر، رجعت أنا وأبو بكر. ما هذا؟ خفي عليه بعض السنة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. إذا نكتفي بهذا، ذكر لنا الشيخ دليلين من أدلة حجية السنة، الأدلة من القرآن وكذلك أجماع الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من العلماء، كلهم أجمعوا على أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب اتباعها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا عندكم سؤال أو سؤالان نختم الجلسة. نعم. عليكم السلام وإياكم.
أنا أريد أن أسأل، نعم، هناك أثر في ستة من الصحابيات التي فعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم
أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج صحابية، فإن لم أنت بريرة، وفعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وحي من الله أو احترام منك؟
نعم.
وأجابها رسول الله صلى الله عليه
وسلم. كيف يكون ذلك؟
مما
بل وقد كان
أن الصحابة لا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واجب.
نعم. قصة بريرة يعني أحسنت، لكن هذه فرصة أيضا، هذه من من المشكلات أن لا نضع الأمور في نصابها الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال لبريرة لم يأتي بالتشريع أمام الناس يقول عليكم أن تتزوجوا، يعني أتى إلى بريرة لأنه كان يعرف ما كان بين بريرة وزوجها، حتى ثبت في حديث آخر من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تعجب من كره بريرة لزوجها وحب زوجها إياها. حتى تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لأن بريرة كانت صديقة حميمة قريبة جدا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وتزور أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، حتى كانت أهدى لعائشة لحما، فلما أرادوا أن يعتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إلا لحما تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. يعني قصص كثيرة، بريرة ليست قريبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بريرة ليس أنه يأمره لكنه يحثه، وهذا الذي أكده صلى الله عليه وسلم. بريرة نفسها فهمت هذا الموقف، بل أرادت أن تتأكد. فهذا ليس تشريعا عاما لبريرة ولغيرها، نتكلم عن التشريع العام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي إليك يشفع، يعني ممكن تقبل شفاعته ويمكن أن ترد شفاعته، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. من منا يقبل هذا اليوم؟ يعني شخص، يعني كانت بريرة ليست فقط من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع من ماله ما أعتق به بريرة. يعني كل هذا يكفي أن إذا أمر بريرة لابد أن تستجيب، لكن بريرة كانت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك تجرأت أن تسأله صلى الله عليه وسلم، يعني لتتأكد ما في نفسها. أما ما في نفسها، يعني لأن الظاهر أن هذا من باب الشفاعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تريدني أن أرجع إلى زوجي لكن لأتأكد هل هذا تشريع. فهمتني؟ يرجع إلى ما قلنا، لو قال نعم هو تشريع بريرة لا يسأل هل هو من القرآن أو من السنة أبدا، هل سيسأل؟ لا يسأل، لكنه فهمت من الموقف أن كون الرجل يأتيني ويعرف ما بيني وبين زوجي، كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس ألا تعجب من كره بريرة لزوجها ومن حبي، لأن حب زوجها كان يحبها حبا شديدا. في رواية أخرى قالوا كان يجري، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحداثا كثيرة قبل أن تنادي بريرة، النبي صلى الله عليه وسلم رآها وهو يجري وراءها في طرق المدينة يبكي، قال يا بريرة لا تتركيني. كل هذا الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يشفع. وبريرة ذكية تريد أن تتأكد، يعني حتى لا يؤدي بي الأمر إلى عصيان، حتى لا أعصي الله وعصي رسوله، فتأكدت. قال هذا تشريع أوحي أم أمر؟ قال أمر، معنى ذلك أن هذا وحي من الله عز وجل تأمرني به أو تشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما أنا شافع، أنا أشفع فقط. فهذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كون بريرة التي أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق زوجها عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني كونها تجرى هذه الجرأة فتسأل هل تأمرني أم تشفع، ولما قال أن أشفع قال أنا ما أريده. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا شافع قال لا ما أريد، وانتهى الأمر. فالشاهد أن هذا ليس من هذا الباب. نعم. سؤال آخر؟ نعم، آخر سؤال. العمامة
وكان يقرا
على اقتداء بالنبي انت تاخرت معنا في بدايه الدرس ولا جيت متاخرا متاخرا طيب عجبنا على هذا يعني كنت معنا من بدايه الدرس طيب اذا انت مثل بريره تريد ان تتاخر تريد ان تتاخر اللبس العمامه فعلا قلت بعض هذه الاشياء محل خلاف بين العلماء هو ايضا محل خلاف يعني كثير من العلماء لا يرونه من السنة التي يجب أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها رأوا أنها من عادة زمانه فلذلك لا تجد يعني إلا أهل السودان فقط يعني بالدول العربية كلها أذكر لما كنا طلابا هذا المثال جاءنا وكنا في فصل أظن مادة نعم مادة الحديث فكان أحد زملائنا مصرا على أن العمامة سنة لأنه سوداني لأنه من السودان ومعروف أهل السودان فسأله الشيخ سؤالا في الحقيقة يعني أسكته قال كن منصفا أنت من السودان في بلادك هذه العمامة ألا يلبسها النصراني فقال نعم حتى النصراني السوداني يلبس العمامة لأن هذه عادة فالشاهد بعض العلماء يرون أن هذا من هذا القبيل مثل تنمية الشعر حتى تصل إلى العنق يرون أن هذا من عادات أهل مكة مما تعودوا عليه وبعضهم قالوا لا هذه من السنة لكن جوابا لسؤالك سواء قلنا ليس من سنة التي يقصد منها التشريع والابتداء من فعله حبا للنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر قلنا هذا يؤجر لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم لكن المشكلة ممن ينكر على من لا يلبس العمامة هنا المشكلة يعني بعض الناس اليوم حتى بعض المساجد يضعون عمائم في الصف الأول يعني من جد يعني إذا قبل يعني كان حكى لنا من كبار الدبلوماسيين من السعودية قال كان في باكستان مرة كان في باكستان ولما رأوه أنه من بلاد الحرمين أكرموه قدموه ليصلي به قال وأنا ليس على رأسي شيء قال أنا بس خرجت من الفندق أريد أن أصلي فقالوا هذا من مكة من أهل مكة فقدموه ليصلي فتقدم يصلي هو بنفسه حكى لنا قال فلما ركعت وأنا راكع فإذا بشيء ينزل على رأسي وركبت أن أقطع الصلاة هذا أتدرون ماذا حصل؟ واحد دخل بعد ما بدأت الصلاة فوجد الإمام مكشوف الرأس قال أي إمام هذا كيف الإمام لا يوجد رأس فلما ركع أخذ قلنسوة يعني هذا لا ينبغي هذا الذي يعني هو فعلا العمامة جيدة والقلنسوة أيضا جيدة لكن لا نتشدد في الأمر من رأى أن هذه من السنة على الأقل يؤجر على نيته لكن حذارا من أن تنكر على غيرك إذا لم يروه هكذا كثير من العلماء اليوم ما يرونه هكذا أنه من السنة التي يقصد منها الاتباع والاكتفاء مثل ما حكيت لكم نحن كنا طلابا طالب من السودان يصر على أن هذه سنة فسأله الشيخ النصراني يلبس ولا ما يلبس ولا يلبس بارك الله فيك لكن أنت لست صاحب عمامة لماذا تفعل ولا تريد أن تلبس للأسف بعض الناس اليوم ما يعرفون من السنة إلا العمامة ترى أنهم أحيانا يرتكبون الشرك لكن العمامة لابد هذه مصيبة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.